واجتنبوا قول الزور. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قال احمد: افهمني رجل اسناده. من قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. الزور هو الكذب، فقال في الحاشيه: الزور كذب، قيل له ذلك لكونه مائلا عن الحق. اذا الزور هو كذب، وشهاده الزور شهاده الكذب، والزور ايضا هو كل قول باطل، كل قول مجانب للحق والصواب. فإن الزور كما نأخذ من الميل، الزور إلى ما الزور ثم ذلك أنه مائل عن الصواب وعن الحق، فكل قول فيه ميل عن الحق فإنه قول الزور، لأن الزور نأخذ الزور إلى ما، فمثلا الغيبة من الزور واللعن من الزور وهكذا، كل كلام محرم فإنه يدخل في الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور يعني العمل بالمحرم، فهذا فيه نهي عن كلام محرم وفيه نهي أيضا عن الفعل المحرم. والجهل، الجهل هو أيضا عموم الآثام والمعاصي، وليس المراد به الجاهل الذي هو ضد العلم، إنما المراد به السفه، مراد به السفه وفعل ما لا يليق وما لا يجوز شرعا. فالجاهل هنا المراد به السفه وفعل المحرمات. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس معنى هذا أن من قال قولا محرما أو فعل فعلا محرما أنه يفسد صومه، لا، هذه ليست مفسدة للصوم، لكنها تنقص الأجر. فإذا إنسان صام عن الفطرات وتعاطى هذه الأشياء فإنه ينقص أجره وقد يذهب بالكلية، كما جاء ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني هذا يدل على أنه إذا صام العبد عن أشياء مباحة في الأصل وهي الطعام والشراب وما شبهه، فلا أن يصوم عن المحرم في كل حال من باب أولى، لأن المقصود من الصيام هو التقوى وترك ما حرم الله جل وعلا. فإذا صام ولم يثمر صيامه التقوى فكأنه لم يصوم. لكن هل يبطل؟ نقول هذا في تفصيل. أما بالنسبة لبراءة الذمة فإن الصيام تبرأ بالذمة ولا يجب عليه الإحالة. إذا تكلم بكلام محرم وفعل فعل محرم في صيام فرض فإنه لا يؤمر بالإعادة، صيام صحيح ولا يؤمر بالإعادة. لكن بالنسبة للأجر فهذا على حسب حاله، إن كثر كلامه وغلظ فإنه قد يحبط جميع الأجر. وحبوط الأجر أو ذهاب الأجر لا يلزم منه فساد وبطلان العمل، قد يذهب الأجر والعمل مجزي شرعا ولا يؤمر بالإعادة. لكن قال لماذا لا نجعل هذا الشيء المذكور وهو القول المحرم في الحرم، لماذا نجعله من المفطرات؟ لماذا نجعله من المفطرات؟ والدليل هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب، يعني لا فائدة من صيامه إذا فعل هذا الفعل أو قال هذا القول المحرم. نقول في قاعدة معروفة عند العلم، وأن الشيء المنهي عنه إذا كان خاصا بالعبادة فإنه يفسدها، وإذا كان النهي عام في العبادة وفي غيرها فإنه لا يفسدها. وأضح القاعدة إذا نهي عن الشيء بخصوص العبادة فإنه يفسدها. مثال مثل الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة المنهي عنه على سبيل إيش؟ الخصوص. الكلام ليس محرما دائما لكنه محرم في الصلاة خاصة، فإذا تكلم عمدا في صلاته بطلت. هذا منهي عنه في لذات العبادة ففعله مبطل للعبادة، وما نهي عنه على سبيل العموم فإنه لا يبطل العبادة. مثل الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة بماء مغصوبة، هذا الآن منهي عنه لأجل الصلاة ولا عموما؟ عموما، لأجل الإنسان يغصب شيئا عموما. فإذا صلى في ثوب مغصوب فصلاته صحيحة على قول الراجح، لأن النهي ليس خاصا بالعبادة فلا يبطلها. صحيح لو يأثم وينقص أجره ولكن لا تبطل العبادة. وهكذا بالنسبة للكلام المحرم في الصيام منهي عنه على سبيل العموم وليس خاصا بالصيام فلا يبطلها. أما الأكل والشرب فإنما هي عن ذات العبادة وهي الصيام فيبطلها. باب وعقيل في الوجهين. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا من النفاق، هذا نوع من النفاق، والمنافقون هم شر الخليقة، فإن هذا ينافق يأتي هؤلاء فيزين لهم أعماله ويظهر لهم الموافقة وإن كانوا على باطل وإن كان لا يعتقده، ثم يأتي لهؤلاء ويوافقهم على باطلهم، فهذا ليس له دين صحيح وإنما هو يميل مع الناس على حسب الأهواء. إذا كان له مصلحة مع هؤلاء مال إليهم وحسن ما هم عليه من الباطل وكذلك الآخرين، فليس له دين وليس له ثبات، بل هو يميل على حسب شهوته ومصلحته، وهذا يحصل به شر عظيم لأنه يؤيد أهل الباطل. يأتي إليهم وقال أنت الأنصار وأنا معكم وكذا، ويأتي لأهل البدع الآخرين وأهل الشهوات يؤيدهم على باطلهم، فهذا يسمى إمة، هذا نوع من النفاق، أنه يداهن الناس ويجاريهم على أحوالهم مهما كانت سيئة حتى ولو لم يعتقد ذلك، كأنه يظهر الموافقة للمصلحة. هذا خلاف الإيمان، الإيمان يدعو صاحبه أن يكون صادقا وأن يكون مع الحق، يدور مع الحق حيثما دار، لا يخاف الله لومة لائم إلا إذا كان هناك ضرورة وإكراه، هذا شيء آخر. لكن الأصل أن المؤمن واضح، المؤمن ثابت مواقفه ثابتة، يدور مع الحق حيثما دار، لا يداهن في دين الله جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون ثابتا واضحا، يأمر المعروف من المنكر، صوب الصواب والحق ويبطل الباطل وينكره، فهذا من شر الناس عند الله يوم القيامة. وجاء في السنن سنن داود وعيد في هذا على هذا الفعل، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار والعياذ بالله. أنه يتكلم مع هؤلاء بلسان، يتكلم مع هؤلاء بلسان مع تضاد بين الطائفتين. إذا هذا فيه سوء على نفسه وسوء على غيره، فهذا الفعل شره على صاحبه وعلى غيره، فصاحبه صار منافقا يظهر ما ليس ما لا يبطل وليس له مواقف ثابتة ويوافق على الباطل من أجل المصالح، وأيضا يغر غيره فإذا جاء أهل الباطل وأيدهم وثبتهم على الباطل وشجعهم فإنه يغرهم خلاف الصادق الناصح، فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يوافق على خطأ. للنبي عليه الصلاة والسلام توعد هذا النوع من الناس لما فعله من الضرر اللازم والمتعدي. ثم قال رحمه الله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. مثلا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم القسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا كما تقدم يعني يدل على أن النميمة المحرمة هي التي يراد بها الإفساد، وأما ما يراد بالإصلاح فإنه ليس بحرام، وقد يكون واجبا إذا تعين طريقا لكف الشر. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل له ذلك القول، وكذلك نقل بعض الصحابة قول المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر بعد سنة ولا أرغب بطولا ولا أجمل عند اللقاء. فهذا يخبر لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الوحي قد سبقه. وزيد بن ثابت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقول ابن أبي: لأن رجعنا إلى المدينة لنخرجن العز من الأذل، ولا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فإذا رفع الكلام ينقسم إلى قسمين: ما يراد به النصيحة والإصلاح وكف الشر فإنه جائز أو واجب على حسب الحال، وما يراد بالإفساد ولو لم يقل لم يحصل ضرر فإن هذا هو النميمة المحرمة. إذا قد يقول قال: عمل ما يسمى بالمباحث، المباحث معروف يعني ناس يتجسسون ويرفعون إلى السلطان، هل عملهم حلال؟ هل يجوز العمل في مثل هذا؟ يقول: هذا في تفصيل. كان إنسان ينظر ما يفعله أهل الشر وأهل الريب وأهل الفساد وينقله إلى السلطان، هذا عنده مصنع خمور، هذا عنده بيت فساد دعارة زنا، هذا مثلا يخطط لإثارة الشر قطر الطريق والخروج على الناس بغير وجه صحيح، فإن هذا من المصلحة ولا يحصل ضبط الناس إلا بهذا. أما نقل الكلام الذي يقال في السلاطين وهو لا يؤثر، لكن الناس إذا ظلموا تكلموا تشكوا وتظلموا وطعنوا في بعض الحكام بعض المسؤولين وفعلوا كذا وكذا، هذه طبيعة في بني آدم. إذا ثقل الظلم على الإنسان فإنه لا يستطيع السكوت، يتظلم وتكلم. لكن هذا الكلام لا يؤثر، بين الناس يتكلمون فيما بينهم ولو تركوا لما صنعوا شيئا. فنقل مثل هذا إلى السلطان يغير الصدور ويوقع العداوة والفتنة، وقد يضر هؤلاء المتكلمين وهم لا يعني ينمون عملا يضر بالناس. نقول هذا لا يجوز نقله، إذا نقول هذا محتمل، نقل إلى السلطان ليس حراما على كل حال، لكن اختلط الأمر صار يطلب منه هذا الحلال والحرام وجب عليه ترك العمل. يختلط العمل على وجه لا يتميز ويفرض عليه الحرام وجب الإنسان أن يترك العمل. أما إذا كان له خيار وينقل ما يضر بالمجتمع ويفسد الناس من أجل أن يؤدب هذا الظالم وهذا المفسد فإن هذا أمر مقبول وتقدمت أدلة كثيرة. ثم قال: باب ما يكره من التمادح. حدثنا محمد الصبا، حدثنا إسماعيل وزكريا، حدثنا قريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. حدثنا آدم حدثنا شعبة بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكى عن الله أحدا وفي لفظ ولا أزكي عن الله أحدا. قال وعيب خالد ويلك. المدح في تفصيل هل يجوز المدح أم لا يجوز؟ نقول فيه تفصيل المدح منه ما هو محمود جائز مطلوب ومنه ما هو محرم شرعا. أما المدح الجائز فيجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون فيه كذب وإضراب بالغة يعني لا يوافق الواقع كل مدح صحيحا. الشرط الثاني ألا يخشى على المندوح من الكبر والعجب. فإذا وجد الشرطان جاز المدح. وقد مدح الله تعالى المؤمنين المهاجرين والأنصار في القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فما من صحابي في الجملة إلا وله مناقب يعني حديث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لها مدح الأفراد مدح الجماعات والقبائل. فالمدح إذن مشروع لا بد منه ليس محرما دائما لما فيه من المصلحة. فإذا كان المدح صحيحا ولا يخشى على الممدوح فإنه مطلوب بما فيه من التشجيع ما فيه من يعني الترغيب في الخير. فالإنسان قد يكون عنده جوانب من الخير لا يشعر بها وهو غافل عنها. فإذا يسر الله وقيد الله له رجلا موفقا صالحا وأظهر ما عنده من الجوانب الحسنة الله ما شاء الله أنت ذكي ليش ما تحفظ القرآن ليش ما تطلب العلم شوفك ما شاء الله عندك ذكاء وعندك فهم فتشجع. فلو ما كان يشعر أنه كذلك فإذا أسمعه هذا الشخص مرة مرتين وشجعه على فعل الخير تشجع وانطلق في فعل الخير. وهذا على حسب نية المادح. فكان مدحه بحق ويأمل من عجب وكبر الممدوح ويريد الخير صار مأجورا على ذلك. هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة أمينا وأميننا أيضا الأمة أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه. قال عن عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والحديث كثيرة في مدح الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك الإنسان إذا سمع من هذا المدح الصحيح والمربي المادح يحذره من العجب يخوفه منه ويحث على استغلال هذه الجوانب الحسنة في الخير تمت النصيحة. فهذا هو المدح المشروع. هذا دور المربي. هذا دور المربي من أب أو مدرس أو معلم يتلمس الجوانب المشرقة في من حوله فيظهرها ويشيد بها ويوجهها توجيه صحيح. وأما المدح المحرم فهو ضد ذلك الذي يكون فيه إطراء المبالغة في المدح. المبالغة في المدح يعني يمدح مدحا زائدا لا يوافق الواقع يزيد في الصفات الحسنة ويبالغ حتى يهلك الممدوح. المدح المحرم ما فيه مبالغة لا توافق الواقع. والأمر الثاني أنه لا يؤمن على الممدوح من العجب والكبر كمدح السلاطين والأمراء وما شابه أولئك. إذا مدحوا زادوا عتوا وتجبرا وظلما للرعية كلما مدحهم الرعاء الرعية مدحهم الشعراء مدحهم المداحون كلما شمخ بأنفه وازداد كبرا وازداد براوة في الظلم والبطش. هذا لا شك أنه محرم وهو الذي يهلك الممدوح بل يحرم إذا كان فيه إطراء وإذا كان لا يؤمن على الممدوح من العجب والكمل ولسيما إذا كان نية المادح الدنيا كما يفعل الشعراء والمداهنون والذين يمدحون الحكام والمسؤولين من أجل أن يحصل على شيء من رعاء الدنيا وهم يعلمون أنهم كذبة وأن مدحهم ليس في محله لكنهم يمدحون وبالغون من أجل أن يرضى عنهم ذلك المسؤول وأن يعطيهم شيء من المناصب وشيء من الأموال أو يعفو عن زلاتهم وفواتهم فيمدحون كذبا وباطلا من أجل الدنيا لا لأجل وجه الله جل وعلا. إذا على هذا تجتمع النصوص ولا يكون في شيء من التعارض. هذا الحديث بين أن المدح خطير خطورة عظيمة وأنه أن المادح كالذي يذبح الممدوح بالسكين فلو كان الممدوح عاقلا لما رضي بهذا المدح. تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله يقع في الرياء والسمعة والعجب ويتعدى الحدود بسبب المدح لأنه لا يريد أن يذهب أو يزول عنه المدح لأنه سنلزم فتراه يزيد في العمل من أجل أن يزيد الناس في المدح ولا يريد وجه الله. لكن لما قيل فلان عالم فلما شاء الله يأتي بالغرائب والعجائب وإذا تكلم أدهش الحاضرين والسامعين وكذا سمع هذا مرة مرتين فإنه يحرص على البحث عن الغرائب والعجائب والدقائق التي لا فائدة منها إلا أن يظهر أنه يعرف هذه الأمور الدقيقة هذه الأمور الغريبة فيهلك. وكذلك الشجاع الذي يقاتل في سبيل الله في العصر إذا مدح فلان جريء فلان شجاع فلان فعل وفعل وفعل فإنه يقدم زيادة حتى يهلك أن يريد أن يزداد الناس في مدحه وإطراف شجاعته وكذلك في المال والإنفاق وما شابه ذلك. وتعرفون قصة الثلاثة الذي قاتل حتى قتل فلماذا قاتل؟ قال يقال جلي وقد قيل ثم المؤمن له والذي تعلم العلم قرأ القرآن تعلمه ليقال قارئ وليقال عالم وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. والثالث الذي ما ترك وجه من وجوه الخير إلا أنفق فيه ليقال جواد وقد قيل ثم يمر به يسحب على وجهه ويلقى في النار والعياذ بالله. ومقاومة المدح سهل ولا صعب على النفس؟ من أصعب ما يكون أن يمدح الإنسان ولا يتأثر. هذا من أصعب ما يكون على النفوس. لكن لو قال ما هو المخرج وكيف يقاوم الإنسان هذه الفتن العظيمة؟ يقول يقاومها بالإيمان الراسخ والعبادة والطاعة. كلما ازداد الإنسان اتصالا بالله وذكرا وتلاوة وعبادة وإخلاص وتواضع كلما حماه الله وثبته. ولما فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. من يشاء؟ من هو الذي يشاء الله يزكيه؟ والشخص الذي يقبل على الله ويطلب العون من الله وينكسر بين يدي الله جل وعلا. أما من وثق بنفسه واعتمد على حوله وقوته فإنه مخذول مهما كان. فالإنسان يبرر نفسه ويتخذ الأصدقاء والجلساء الصالحين الذين يصدقون القول ولا يجاملونه. إذا صار له جلساء صالحون يبينون له أنه عنده خطأ فلان عنده كذا عنده كذا فإنه هؤلاء يكون عون له على عدم الاندفاع. إذا رأى أريد أن يندفع صدقوه القول نصحوه قال فلان أنت كذا وكذا بينوا له أنه اندفع في وراء المدح فهذا يكون سببا في ثباته بعد توفيق الله. كذلك من أسباب النجاة التأمل في العيوب والأخطاء والذنوب والمعاصي. فالإنسان كل إنسان عنده أخطاء، عنده تقصير، عنده أفوات، عنده زلات، لا يسمح. فالموفق من ينظر إلى عيوبه وينظر إلى تقصيره ويتغافل عن حسناته وطاعاته. فكلما مدح قال أنا أعلم منك بنفسي، أنت تمدحني لأنك لا تعلم ما عندي من الذنوب والمعاصي، لكن لو اطلعت على بعض ما عندي من الذنوب لما مدحتني بل ذممتني. فإذا كل إنسان أعلم بنفسه من غيره، فكيف تغتر بمدح هذا الشخص وهو لا يعرفك؟ أنت أعرف منه بنفسك، تعرف بعض الأفوات التي لو أظهرتها لما مدحك بل قد يلصق في وجهك. إذن لا تغتر بالمدح، لأن المادح إما أنه يريد الدنيا يخدعك، يريد ما عندك من المال والجاه، أو أنه يجهل حالك يمدحك لأنه لا يعرفك تمام المعرفة. لكن على كل حال إذا وضع الله تعالى العبد سمعة حسنة بين عباد الله الصالحين صاروا يثنون عليه بما يعلمون وما يرون من الخير فليحمد الله، لا أغتر بمدحين. لكن هذا عاجل بشرى المؤمن، هذا يستأنس به لكن لا أركض إليه. فرق من أنه يعتمد على المدح ويصدقه تماما وبين أن يلغيه تماما. لا، لو قال ما هو الموقف السليم؟ هل الإنسان لا يبالي بالمدح والذم، يستوي عنده المدح والذم؟ هذا صحيح. قاله بعض العلماء قال لا يكون الإنسان من المتقين حتى يستوي عنده من يمدحه ومن يذمه، هذا صحيح. فالمدح من الصالحين الصادقين الذين لا يكذبون ولا يتزلفون، هذه علامة خير، هذه عاجل بشرى المؤمن، هذا قبول وضع الله العبد في الأرض. لكن في الوقت نفسه لا يمكن لي تماما، لأنهم يمدحون مدحا تقريبيا أنهم لا يعرفون كل شيء. فالله سبحانه وتعالى سترى ما عندك من القبيح وأظهر ما عندك من الجميل وجعل لك ذكرا حسنا. فإذا رجعت نفسك باللوم والذم والتوبيخ والذل لله، فإن الله تبارك وتعالى سيواصل ستره عليك وتوفيقه لك ويسددك، وربما يكون سببا في ترك هذه الهفوات والزلات حتى ينجو العبد ويصل إلى الله سالما. وأما إذا اغتر بالمدح وركن إليه وأخذه بالتسليم ونسي ما عنده من الهفوات والذنوب والمعاصي، فإنه قد يخذل ويفضح، قد يفضح في عمل سيء ويذهب جاهه كله ويبوء بالعار والنار عياذا بالله. هذا هو التفصيل في المدح، والمقام في المدح مقام عظيم، لكن لعلنا نبقي في كفاية إن شاء الله. باب مناثنا على خير ما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه، سعد بن وقاص، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا في إشكال؟ ما فيه في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بالجنة لكثير من الصحابة، منهم سعد نفسه ومن العشر المبشرين بالجنة. لكن يحمل هذا على أنه قاله في وقت لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا يشهد به لأحد من الجنة، إذن النفي ما في إشكال، ما سمعته، ويخبر عن علمه أنه ما سمع. ففي في في الوقت الذي قال فيه هذا القول هو صادق لله من الشك أنه ما سمع، ولكن قد يكون سمع فيما بعد، قد سمع فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في جماعة كثيرة من الصحابة في أسمائه العشرة المبشرون بالجنة. هؤلاء عددهم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة ذكرهم بالأسماء كما جاء عند الترمذي. ويبعد أن يخفى عن سائر الأذوان وهو من العشرة بعيد، أن يخفى تخفى عليه هذه الفضيلة وهو منهم هذا بعيد، لكن يحمل هذا على من قاله في وقت لم يسمع فيه هذا الحديث حديث العشرة. وكذلك شاهد من عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال أنت منهم، ملك السبعين ألف الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعو الله يجعلهم، قال أنت منهم. وحديث ثابت في الصحيحين. كذلك ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالله بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان جهوري الصوت. هذا النطق الصحيح جهوري، المشهور عند كثير من الناس جهوري، فهذا خطأ في معلم صواب جهوري أي قوي الصوت عالي الصوت. وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء في الوفود فانقطع حبس في بيته يبكي رضي الله عنه، سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أخبر بأنه يخشى أن يكون حبط عمله، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال يا رسول الله إني من أوفى الناس صوتا فقد حبط عملي وأنا في النار، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له الجنة نص على أنه في الجنة رضي الله عنه، حديث رواه مسلم، واستشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. وعلى لا يخفى حديث كثيرا. وهذه الشهادة بالجنة ما ضرت الصحابة رضي الله عنهم بل زادتهم خيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم من الذي ينفع المدح والذي يضر المدح، فمدح الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم بالجنة ولم يؤثر عليهم هذا تأثيرا سيئا بل أثر عليهم تأثيرا حسنا، يعني ما ركنوا إلى هذه الشهادة وتركوا العمل، قالوا ما دام أننا في الجنة بخبر صادق لا يمكن أن يتغير ولا يمكن يتخلف، ما ضعفوا قالوا إذا ما حاجة العمل، لا اجتهد زادهم ذلك جدا واجتهادا، لأنهم يعلمون أن هذا الخمر مبني على ماذا؟ على ما سيقع من العمل، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا من خلقه إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فهم يعلمون أن هذا الخمر مبني على ما سيقع من العمل، فصار هذا منشطا ودافعا لهم على الجد والاجتهاد في العمل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله، يعني في الحديث السابق قوله إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني هذا في جواز المدح في بعض الأحيان كما تقدم، يعني ليس نهيا تاما، فإن كان أحدكم مادحا لأنه ما نهى عنه نهيا تاما، كان أحدكم مادحا لا محالة، هذا من أدلة جواز المدح في بعض الأحيان كما تقدم، فليقل أحسب يعني أظل فلان كذلك ولا زكى الله أحدا. ذكر الحافظ رحمه الله أن المدح فيه تفصيل، إذا مدحه في التقى والإيمان والصلاح والهداية وكذا فلا بد أن يقيد، يقول أحسبه تقيا أحسبه صالحا ولا زكى الله أحدا، أما إذا شهد له بعمل ظاهر فلا حاجة يستثني، يقول الله فلان كثير الصيام ويعلم أنه يصوم كثيرا ما في مانع، أنه شهد له بعمل ظاهر يعلمه هذا ما في إشكال، لكن إذا شهد له بعمل خفي ويتعلق بأعمال القلوب فلا بد من التقييد، لأن الإنسان قد يظهر منه أعمال صالحة ولا يكون تقيا، يكون عنده شيء من النفاق، فإذا المدح في تفصيل، إذا كان في عمل ظاهر يتكلم عما رأى من كثرة صيام أو صلاة أو طول صلاة يقفل على صلاة طويلة أو يصلي من الليل كذا وكذا أو يفعل يتصدق بكذا وكذا كل عام وما شابه ذلك، هذا ما حاجة يقول أحسنه كذلك، لأنه يخبر عن شيء ظاهر ولم يحكم عن الباطن، أما إذا مدحه في التقوى والصلاح فلان الله تقي فلان صالح، هنا لابد أن يقيد لأن هذا أمر خفي، هذا أمر خفي. والله هو الأعمال الظاهرة ليس دليلا يقينيا على صلاح البعض. يقول أحسن فلانا من الصالحين، أحسن فلانا من المتقين، ولا زكى الله أحد. وإذا مدح الإنسان فإنه يجب عليه، إذا مدح مدحا زائدا في ضرر عليه فإنه يجب أن ينكر على المادح ويحكم بوجه التراب، كما ثبت عن صحيح مسلم حديث المقداد رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمدح رجلا فجثى على ركبتيه وصار يحكم في وجه المادح التراب، فقيل له ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت من الدحيل فاحسن في وجوههم التراب. نعم، لأجل أن لا يفلك، لأن هذا يريد هلاكك، فهذا مأمور به الممدوح وغير الممدوح، إذا استطاع فإنه يسن أن يحسن في وجه التراب. والعلماء لهم أقوال في هذا، ذكر حول خمسة أقوال، لكن لا شك أن الصواب أنه عن ظاهر الحديث، وهو الذي عمله عمل به الراوي، لكن بشرط أن يكون فيه مفسدة. إذا كان فيه مفسدة إنسان ما له السلطان ويخشى أنه لو حاز التراب صارت فتنة ومضاربة قد تصل إلى قطيعة أو القتل أو كذا، فإنه يتركه. لكن إذا كان له السلطة، إنسان أمير وجاءه شخص من المتحذرين المنافقين صار يمدح وعنده الأمير تراب، فالإنسان لا يحرم وجه التراب حتى يؤدبه، يكون عبرة لغيره، لا يتجرى أحد يمدحه بعد ذلك. لأن الصواب أن الحديث على ظاهره، وهو الذي فهمه الراوي المقداد رضي الله عنه وعامل به. ومن العجب يعني أن بعض العلماء قد يؤول تأويلا يقلب المعنى، وهذا يعني من الغرائب، وهذا يذكر من أجل التحذير منه. ذكر حافظ خمسة أقوال، قول ابن الأخير الخامس قال ومن العلماء قال فحش في هجوم التراب يعني أعطوهم الماء وأعطوهم الدنيا، لأن كل ما فوق التراب تراب، في الدنيا تراب ولا قيمة لها، فإذا مدحك شخص فأعطه ما بيدك من المال. هذا صحيح ولا صحيح؟ شكل قول بعض، وهذا نقض للحديث ومضاد له. فالحديث جاء للزجر والمدحين وتعزيرهم وكفهم عن هذا الفعل المشين، وهذا الآن عكس ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في تشجيع للمادحين بالأمر بإعطاء ما في يده من الدنيا. وهل تسمى الأموال ترابا؟ ما سميت ترابا في القرآن، ولا سميت ترابا في السنة، ولا في حديث واحد، لأن هذا أشك نوع من التأويل أو التحريف الذي تقرب به معاني النصوص. لكن على كل حال يذكر مثل هذا يحذر به. ولو قلت لعامي لا أقرأ ولا يكتب ذكرت له الحديث كيف يفهمه؟ لا يفهمه على ظهر الشرع يوافق الفطرة، فهذا تحلق وتكلف في قلب المعاني الواردة في النصوص. هذا يعني له نظائر كثيرة، من قرأ أقوال بعض أهل العلم يرى العجب والعجاب في التلاعب في النصوص باسم العلم والتأويل، ربما يتمدح بهذا القول وأنه جاء بقول لم يعرفه كثير من الناس، وأنه قول دقيق، وأنه قول قد يقول لم أسبق إليه. هذا من الفتنة ومن تحريف النصوص، نسأل الله العافية. ما ذكر الحافظي، قد ذكر أقوال بس ما ذكر صاحب القول فيما أذكر، قال في خمسة أقوال لهم هو الثاني الثالث، ذكر هذا من جملة الأقوال. لا شك إذا قيل قول وقال به بعض أهل العلم، لكن قد لا يكون من الأئمة المعروفين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر، أي قوله ما أسفل الكعبين وإزارة في النار، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال إنك لست بنار. هذه تزكية لأبو بكر رضي الله عنه ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يفعله كبرا، وأن أبو بكر وأن ليس من أهل الكبر. هذا في محله أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق وبعيد كل البعد عن الكبر رضي الله عنه. ولا تعمد الإسلام لكنه يسترخي إذا غفل مع الحركة يسترخي ثم يرفعه في الحال، لكنه يسأل عن هذه الأوقات اليسيرة التي غفل عن نزال ونزل تحت الكعبين. شدة ورعه رضي الله عنه خاف من نزول الإزار ولو لحظات حال الغفلة قبل أن يرفعه. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من أهل الكبر رضي الله عنه. نقل عقد باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقل آمنا وصلى الله عليه وسلم. تجدون أحيانا في ترجمة العلماء يعني إذا أراد أن يترجم لعالم قد لا يكون من المشاهير، لا يكون من كبار العلماء ومن الأئمة الراسخين، يعني عالم من عامة العلماء، يقول قال العالم الرباني شمس الدين حجة الله الفاعل التالك، ويأتي بعشرة ألقاب قبل أن يذكر اسمه. هذا من المدح المقيت ويجب على هذا العالم أن ينكره. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن تقي الدين، تقي الدين يعني كان سئل هذا كيف ترضى لنفسك لهذا اللقب وفيه تزكية، تقي الدين تقوى تقي الدين يعني متقي في دينه. فقال رحمه الله إنه وصف الغلب عليه، اعتذر بهذا الاعتذار إنه ما رضي به ولا يطلبه لكنه غلب عليه فصار يعني دائما يطلق عليه فتركه لأنه غلب عليه. يكون اللقب إذا غلب على الشخص وكثر استعماله ينفع عن معناه، يصير كالعلم المحر، يصير كالعلم المحر، تقي الدين قال تقي الدين قال تقي الدين، يعني ما يقصد المدح كأنه يعرفه بهذا أنه غلب عليه اشتهر عليه. فرأى رحمه الله أن هذا لا يقال على سبيل المدح المقصود كما هو أشبه بالتعريف، واعتذر عن ذلك أنه ما رضيه إنما غلب عليه. على كل حال له يعني كلام معروف في التواضع وذم النفس واتهامها، له كلام جيد في هذا. يعني كان إذا مدح يقول والله إني إلى الآن ما أسلمت إسلاما جديدا وما زلت أجدد إسلامي. وله أبيات شعر ذكرها في الفتاوى ذكر ابن القيم رحمه الله عنه، وذكر أبيات قرابة عشرة يزني على نفسه ويذم نفسه في تلك الأبيات. فهذا دعوة الصالحين، ومن كان بالله يعرف كان بالله يخوف، والعاقل لا يقتر بالمدح إنما يزجر المادح إذا تعدى الحد. وأيضا يجب الإنسان أن لا يمدح أيضا، يعني كما أنه يرد المدح عن نفسه كذلك لا يمدح غيره المدح المفرط، لكن الشيء المناسب الذي يكون حقا كما تقدم. لكن المبالغة في المدح أيضا يجب على الإنسان أن يحذر منه لأنه يعني يهلك غيره بهذا. صلى الله عليه وسلم.
Thank you.